أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الدرس 15، الكناية. أهداف الدرس أن يتعرف الطالب على معنى الكناية لغة واصطلاحا. 2، أن يدرك أقسام الكناية. 3، أن يتقن استخدام الكناية في كتابته الأدبية. الكناية، ما هي الكناية؟ الكناية أيضا مجاز، ودلالة اللفظ على إرادة معنى غير الذي وضع له، لكن شنو؟ مع عدم وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. يعني لما نقول البحر يكتب، شنو نقصد بالبحر؟ العالم. البحر يكتب، نقصد العالم. أكو قرينة مانعة أن أرادة المعنى الأصلي؟
مانع ويكتب. يكتب.
فما نقدر شنو نقول بالمجاز، نقول أنه يمكن أن يريد المتكلم المعنى الأصلي، مو صحيح؟ المعنى الأصلي ما مطلوب. قولنا يكتب قرينة مانعة عن إرادة شنو؟ المعنى الأصلي. بينما بالكناية صحيح أن المتكلم شنو يريد المعنى. عليكم السلام. بالكناية لا، المتكلم يريد المعنى غير الأصلي، يعني المعنى المجازي، لكن لا توجد في كلامه قرينة على عدم إرادة شنو المعنى الأصلي. هسه نضرب مثال. مثاله أنه مثلا واحد يقول زيدون كثير الرماد. زيدون كثير الرماد، هذا زيدون كثير الرماد يريد يقول شنو؟ يعني يطبخ هواي، يعني شنو؟ يعني صاحب ضيوف، ضيوفه كثيرة. هاي كثير الرماد اللي هي كناية عن أن صاحب الرماد كثير الضيوف والخطار وكذا وكذا، هاي قرينة كثير الرماد تمنع من أنه بالفعل عنده رماد. لو ما تمنع يعني هو ممكن ضيوفه هواي يطبخ، يعني ضيوفه هواي، وضيوفه هواي، فممكن أنه أثر الطبخ موجود وكثير الرماد بالفعل. واضح إن شاء الله. أو مثل واحد يشكو إلى، عليكم السلام سماحة الشيخ، عليكم السلام، واحد يشكو إلى جواد، إلى كريم، يقول له بيتي خالي من الفئران. باب الخير شيخنا، بيتي خالي من الفئران. شو يريد يقول؟ يريد يقول يا أبا أنا ما عندي، بيتي فارغ ما بي طعام، باعتبار البيت ما بي طعام الفئران إيش بيها ما تجي، صح؟ فهاي الكلام بقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. لو ما بقرينة، ما بقرينة، ممكن أنه بالفعل لا، شنو بالفعل؟ لا توجد فئران، قصدي
فئران، يعني مو استعمال معناه،
مو بالفعل لا توجد فئران. خلينا نقرأ. قال الكناية لغة ما يتكلم به الإنسان ويريد به، شو يريد به؟ غيره،
ما البحيرة.
وهي الكناية مصدر
يريد به ما غرق ما بوزي له.
لا يريد به غيره.
غير ما بوزي له.
اي يريد به غيره.
مثل ومجاز.
ها؟
مثل يعني مجاز.
اي يعني مو تماما مثل المجاز، لان قلنا المجاز ما يريد بالمعنى الاصلي. يعني توجد قرينة على عدم ارادة شنو؟ المعنى ما توجد قرينة، صح هو يريد المعنى غير الأصل، لكنه ما قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل، وهي مصدر كنيت أو كنوت. بكذا إذا تركت التصريح به واصطلاحا، نسي عرف اصطلاحا، يقول لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته. وحتى نقف على مفهوم الكناية، تعالوا بنا ننظر في شكوى إعرابية إلى أحد الولاة، فقد جاءت إعرابية إلى قيس بن سعد فقالت له أشكو إليك قلة الفئران في بيتي، فما كان من ذلك الوالي إلا أن ملأ بيتها طعاما وكساء. ليش؟ أن كانت له قلت ما عندنا فئران في بيتنا، يعني شنو يعني طعامها مجابلها، ولا يخفى على فهمنا أن تلك الشاكية لم ترد أن تملأ بيتها فئرانا، وإنما أرادت أن تشكو للوالي شدة فقرها، حتى أن الفئران هجرت بيتها لأنها لا تجد ما تقتات به، الفئران ما تجد طعام. وقد فطن الوالي لمرادها من عبارتها تلك، ففعل ما فعل لمعرفته أنه يلزم من قلة الفئران في بيت تلك الأعرابية الشاكية فقرها وحاجتها، مع أنه من الجائز أن يكون بيتها قليل يكون بيتها قليل الفئران على الحقيقة. واضح شنو من الجائز؟ يعني ماكو قرينة على عدم إرادة الحقيقة. واضح شيخي لو ما واضح؟ وتنقسم الكناية إلى ثلاثة أقسام. الكناية وسط بين الحقيقة والمجاز. ليش؟ لأنه يريد المعنى المجازي ولا يمنع من المعنى، ليست مجازا وليست حقيقة، وذلك لأن يستعمل فيها اللفظ في معناه الحقيقي الموضوع له أو الألفاظ، إن كانت الكناية مركبة من ألفاظ في معانيها الموضوع لها، فتختلف بهذا عن المجاز اللغوي. ليش؟ المجاز اللغوي ما يستعمل في معناه الحقيقي، ولكننا لا نريد من هذه الألفاظ معانيها الحقيقية، بل نريد لازمة تلك المعاني، وبهذا تختلف الكناية عن الحقيقة. هاي شلون هاي؟ يقول المتكلم لما نطق بالكلمات استعمل الألفاظ في معانيها الحقيقية، بس مولانا
يريد ماكو مشكل ماكو معنى موجود.
فلما يقول زيد كثير الرماد، هو رايد هذا المعنى لو ما رايده؟ رايده طبعا، قصدي استعمله في معناه الحقيقي، ولكنه يريد لازمه، بينما المجاز لا، ما استعمل في معناه الحقيقي.
المجاز مانع موجود،
مانع موجود
هنا مكتوب،
وهذا المانع يمنع من الاستعمال في المعنى الحقيقي. اما المتكلم بالكناية لا،
ماكو مانع موجود،
لا مانع، بالتالي الالفاظ استعملت في معانيها الحقيقه لولا. نعم اريد لازمها، نعم
اريده لازم شوف شو يقول بالعباره. يقول لانها لا يستعمل فتختلف بهذا عن المجاز اللغوي، ولكننا لا نريد من هذه الفاظ معانيها الحقيقيه. ما اريد شنو، لا نريد من هذه الفاظ معانيها الحقيقيه، بل نريد لازم تلك المعاني. بهذا تختلف عن الكنايه عن الحقيقه. اولا الكنايه هاي تقسيمات الكنايه عن صفه، نقرا كلام الخنساء تلك الشاعر الباكي المرجوعه ترتي اخاها باعلم الابيات وتقتصر مآثره في بيت حمل الكثير من المعاني، فتقول طويل النجاة، النجاة هذا مادة السيف، رفيع العماد، كثير الرماد إذا ما شتى. لقد ورد في بيت الخنساء ثلاثة أوصاف لصخر صفر أخوه، طويل النجاة، رفيع العماد، كثير الرماد. طويل النجاة يعني في الأصل أن محمل سيفه طويل، ورفيع العماد يعني في الأصل أن عمود بيته مرتفع، وكثير الرماد يعني في الأصل أن مخلفات ناره كثيرة. والأسئلة التي تلح علينا ونريد أن نجيب عليها: واحد، ماذا قصدت الخنساء من وراء وصف كل من هذه الأوصاف السالفة؟ أي أوصاف؟ طويل النجاة، رفيع العماد، شنو بعد؟
يكتب البحر.
بلي؟
يكتب البحر.
شنو شيء؟
يكتب البحر.
ماكو بحر.
هنا بحر لكن خارج مثال ويكتب البحر.
ما أفهم. يقول هذن الثلاث ألفاظ شنو معناتن اللي قالت الخنساء؟ طويل النجاة، رفيع العماد، كثير الرماد.
في الشعر مثلا.
وما علاقة المعنى الأصل الأصيل لكل وصف من الأوصاف السالفة يعني المذكورة بالمعنى الذي قصدته الخنساء؟ ثلاثة، وهل من الجائز لنا إرادة المعاني الحقيقية الواردة للأوصاف السابقة؟ كثيرا ما يعرض لنا عبارة أو أكثر لا نأخذ بمعناها الأصيل، وإنما نستدل بها على معنى آخر، لأن قائلها إنما أراد أن يومئ يعني يشير لنا بعبارته تلك على معنى مكنون في نفسه. زين، وهذا ما نجده عند الخنساء في رثاء أخيه عندما أرادت أن تذكر محامده، فكان مما وصفته به أن محمل سيفه يعني الغمد طويل، وهذا يقتضي أن صاحبه طويل القامة. إذا طويل النجاة يعني غمد السيف طويل، يعني طويل القامة. زين، وهكذا فإن المراد بقولها طويل النجاة أن صخرا طويل يملأ العين، ووصفته بأن عمود بيته مرتفع رفيع العماد، قاصدة بذلك أنه وجيه عميق عظيم المنزلة، كما وصفته بأن مخلفات ناره كثيرة كثير الرماد، ولم تقصد بذلك إلا أنه كريم مضياف يعني كريم للضيف. ولكن ثمة علاقة تظهر بين المعنى الأصيل والمعنى المقصود، فطول النجاة في قول الخنساء لعل المراد منه أنه كلما ارتفع عماد الخيمة ووسطها اتسعت وامتدت أطرافها لطول الخطوط المنحنية الواصل إلى أطرافها. يقول طويل والرفيع العماد يعني بيت كبير، وهذا لازم له لازم فسعة البيت لكثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تدل على الوجاهة وعلو المنزلة. يقول هذه رفيع العماد شيخنا بس وياي، يعني عماد البيت مرتفع، يعني شنو يعني البيت واسع، عماد البيت مرتفع كل ما ارتفع يعني عمود الخيمة بعنات الخيمة كبيرة صح، وذا الخيمة كبيرة لازموا طول الخيمة لازموا ارتفاع العماد أو العمود شنو طول وسعة الدار صح، ولازم سعة الدار كثرة الضيوف، ولازم كثرة الضيوف الوجاهة، الوجاهة وعلو المركز، كما أن من مستلزمات كثرة الرماد كثرة حرق الحطب للطبخ، ما يلازم كثرة الضيوف، وهذا دليل الكرم أيضا. وعلى الرغم من أن المعنى الأصيل ليس هو المقصود إلا أنه ليس ممتنعا، شنو هو كثير الرماد أو طويل النجاد أو رفيع العماد، هذه المعاني الحقيقية ما ممتنعة. فمن الجائز لنا إرادة المعنى الأصيل في كون محمل سيف صخر طويلا على الحقيقة، وكذا ارتفاع عمود بيتي وكثرة مخلفات ناره، ولما كان كل تركيب من التراكيب السابقة وهي طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد كني به عن صفة عفوا لازمة لمعناه، كان كل تركيب من هذه ما يشبه كناية وما يشبه كناية عن صفة وهي القسم الأول من الكناية، وهذا القسم من الكناية له نوعان، كناية قريبة وكناية بعيدة. القريبة هي ما يكون انتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنه والمعنى المنتقل إليه، كقول الخنساء في رثاء صخر طويل النجاد رفيع العماد، بلا واسطة ينتقل ذهنك إلى المعنى المطلوب. زين، كناية بعيدة وهو ما يكون انتقال فيها المطلوب بواسطة أو بوسائط نحو فلان كثير الرماد، كناية عن المضياف، مضياف كثير الرماد يعني شنو، لازمه يطبخ هواي، لازم يطبخ هواي مضياف، فشنو الواسطة؟ الواسطة الطبخ كثير الطبخ، والوسائط هي الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة الإحراق، أنا عبرت عن الطبخ، ومنها إلى كثرة الطبخ صار هذا واسطة ثانية، ومنها إلى كثرة الضيوف، ومنها إلى المطلوب وهو المضياف الكريم، يعني إيش كم واسطة؟ كثرة إحراق وكثرة الطبخ زين وكثرة الضيوف، ثلاث واسطة. النوع الثاني من الكناية كناية عن الموصوف، الضاربين بكل أبيض مخدم والطاعنين مجامع الأضغان، أراد الشاعر أن يصف ممدوحيه بأنهم يطعنون القلوب وقت الحرف، فانصرف عن التعبير بالقلوب إلى ما هو أملح وأوقع في النفس وهو مجامع الأضغان، مجامع الأضغان اللي هو القلب، لأن القلوب تفهم منه إذ هي مجمع المجتمع الحقدي والبغضي والحسد وغيرها. ولا يخفى أن ما أراد الشاعر أن يكني عنه ليس صفة، لأنه صرح بتلك الصفة في كلامه، وإنما أراد المعنى البعيد، فذكر صفة مختصة كانت كناية عن الموصوف الذي هو القلب، وهذا مثل قول الشاعر أو الأمير الشعراء، احنا الشوقي يسمونه أمير الشعراء، ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشباب، فإن الموصوم في هذا المثال بالدم واللحم بين الضلوع أيضا هو القلب، واضح؟ فيريد الموصوف لا غير، فقد كن الشاعر عن هذا الموصوف ما يدل عليه من أنه دم ولحم ويقع بين الضلوع، فالمكن فالمكني عنه هنا موصوف أيضا، وكل كناية يكون المكني عنه فيها موصوفا اصطلح عن تسميتها عن تسميتها أو على تسميتها كناية
عن الموصوف،
وهي القسم الثاني من أقسام الكناية. ولهذا القسم من الكناية أيضا نوعان، يكون الموصوف صفة مختصة فتذكر الصفة لتكون كناية عن موصوف مجامع الأضغان، كناية عن القلب أو كقوله تعالى أو من ينشأ في الحلية، كناية عن البنات والنساء. ثانياً أن يكون الموصوف صفات مختصة بموصوف الموصوف صفات مختصة بموصوف واحد فتذكرها كناية عن ذلك الموصوف، مثل الحي مستوى القامة عريض الأظفار، كناية عن الإنسان، يعني مو شنو مو صفة واحدة وإنما صفات، مرة صفة واحدة للموصوف مرة صفات متعددة. زين، وقولي تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر كناية عن السفينة، ويقدر يقول ألواح ويقدر يقول دسر. جيم يقول زياد الأعجم في مدح عبد الله بن الحشرج يقول إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي، فقد أراد الشاعر هنا أن ينسب إلى ممدوحه سماحة النفس والمروءة والندى، فعدل عن نسبته إليه مباشرة وترك التصريح بالاسم بأن يقول ابن حشرج مختص بها، بل نسب إلى مكانه وهو القبة المضروب عليه وقال إن هذه الصفات في القبة التي ضربت عليه، ونسبة الصفات إلى القبة تستلزم نسبتها يعني القبة إلى الممدوح، فالانتقال من جهة أنه إذا أثبت الأمر في مكانه فقد أثبت له. ومثل ذلك ما لو قلنا في وصف أعدائنا المكروه قد نسج في ثيابهم، فقد أرادنا أن ننسب صفة المكر إلى أعدائنا فعدلنا عن نسبتها إليه مباشرة ونسبناها إلى ما له اتصال بهم وهو ثيابهم، فالمكني عنه هنا هو نسبة صفة المكر إلى الأعداء، وكل كناية يكون المكنى عنه فيها نسبة صفة اصطلح على تسميتها كناية عن نسبة، وهي القسم الثالث من أقسام الكناية، وهي نوعان. أما أن يكون دون نسبة مذكورة فيها كقول الشاعر اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه، هاي النسبة مذكورة، وهم يكون دون نسبة غير مذكورة كقولنا خير الناس من نفع الناس كناية عن نفي الخيرية عما لا ينفعهم، واضح؟ هاي القضية الثانية، هاي كناية عن نسبة شبيهة مذكورة اللي هي شنو نفي الخيرية عما لا ينفعهم، يعني لا عما لا ينفع الناس، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله، شنو لازمه؟ لازمه من ليس لأهله خير فهو شر، واضح إن شاء الله؟ يعني نفي الخيرية عن من ليس هو خير لأهله، وهي ما موجودة في الكلام. القواعد الرئيسية: الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. تنقسم الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام، فإن المكني عنه قد يكون صفة وقد يكون موصوفا وقد يكون نسبة تمارين تأتي. وأيضا الدرس القادم وهو في علم المعاني فصل الثاني الدرس السادس عشر في الخبرية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.